وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، يقبل التوبة عن عباده فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم الدنيا لا محالة زائل، حذر بني آدم من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أطاع مولاه وعصى هواه فذلك الكيس العاقل، ومن اتبع هواه وعصى مولاه فهو الضال الغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه الذات عن الشريك والشبيه والمشاكل. نحمده تبارك وتعالى هو كما أثنى على نفسه، إذ الحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الفتن، من شر الفتن والوساوس والقلاقل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن محمدا عبد الله هو لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ما زلنا في رحاب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والذي بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من الخلق. وأعيد على مسامعكم قراءة الحديث مرة أخرى من باب الإفادة والإعادة. عن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما آبت شمس قط، ومعنى آبت غابت وأفنت، إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا. وقلنا أن هذا حديث صحيح أورده الألباني في السلسلة الصحيح. وذكرنا في الحلقة الماضية أن الغاية من خلق الإنسان الأولى عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والثانية شكر نعم الله عز وجل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وتحدثنا في المرة الماضية بحمد الله تعالى وفضله عن شروط وأصول وقواعد العبادة الستة، وذكرنا منها ثلاثة: القاعدة والأصل الأول الإخلاص ونقضها الشرك، القاعدة والأصل الثاني أن تكون العبادة مقترنة بالمحبة والذل والخوف والرجاء لرب الأرض والسماء تبارك وتعالى وعز وجل، القاعدة والأصل الثالث أن العبادة توقيفية كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القاعدة والأصل الرابع لتكون العبادة مقبولة، أن العبادة لا بد أن تكون بقدوة، وهذا ما يسميه العلماء المتابعة، بمعنى ليس من حقك ولا من حق أحد أن يعبد الله عز وجل بطريقة مخترعة أو بهواه، وإنما بين لنا الله عز وجل من نقتدي به، من هو قدوتنا، من هو أسوتنا، نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد حذرنا الله عز وجل في القرآن الكريم من مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحق تبارك وتعالى أن من يخالف أمره مهدد ومتوعد إما بفتنة وإما بعذاب أليم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة. فلا بد أن يكون القدوة والأسوة في العبادة جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وروى مسلم في صحيحه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. لكن هنا سؤال: هل هناك أحد نقتدي به سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جميع الأنبياء وجميع الرسل صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين لنا فيهم أسوة حسنة ولنا فيهم قدوة طيبة. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي سورة الأنعام بعد أن ذكر لنا الله عز وجل 17 نبيا ورسولا قال بعد ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. القاعدة والأصل الرابع لتكون العبادة مقبولة أن العبادة مقدرة بمقادير ومؤقتة بمواقيت، فلا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يتخطى مقدارا من مقاديرها أو أن يتعدى ميقاتا من مواقيتها. ولنضرب أمثلة في الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل يقبل أن يصلي المسلم الفجر 5 ركعات ويقول: أنا أصلي بعد نوم طويل وما المانع؟ في الركعات 3 الزائدة سأقرأ القرآن وأسبح الرب في الركوع والسجود. الصلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدر لنا صلاة الفجر بركعتين. هل يجوز أن نصلي الصبح مع الظهر أو مع العصر؟ الصلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لنا صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى قبل غروب إلى قبل شروق الشمس. إذن مقدرة بمقادير ومؤقتة بمواقيت، لا تتخطى مقدارا ولا تتعدى ميقاتا. لو انتقلنا من الصلاة إلى الصيام، يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمح. وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل يأتي إنسان ويقول: أصوم 25 يوما من رمضان ولا أصوم 5 الباقية ويكفيني هذا من الحسنات؟ هذا كلام باطل، لأنه تعدى المقدار. المقدار صيام رمضان كاملا أياما معدودات، والشهر 30 يوما أو 29 يوما. هل يأتي إنسان آخر ويقول: يا جماعة المسلمين، ليس بمزاجي ولا في هواي أن أصوم رمضان هذا العام؟ نسأله: لما؟ هل أنت مريض والمرض من أسباب أعذار الفطر؟ يقول: لا، أنا صحيح ولله الحمد. هل أنت مسافر والسفر أيضا من أعذار الفطر؟ لا، أنا مقيم وحاضر. أنت رجل، والرجل لا يحيض ولا ينفس، والحيض والنفاس للمرأة من الأسباب الموجبة للفطر. يقول لا، أنا لا أريد أن أصوم رمضان هذا العام، لكن لاحظوا سوف أعوض ذلك بأن أصوم 5 أشهر متتالية، أصوم شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر. هل يغني ذلك عنه؟ هذا صيام باطل، لأن الصيام مؤقت بوقت رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومقدر بمقدار أياما معدودات. لو انتقلنا من الصلاة والصيام إلى الحج، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هل من الممكن، هل من المعقول، هل من المقبول أن نغير أشهر الحج بحجة ازدحام الحجاج وتكدسهم؟ أشهر الحج كما هو معلوم عند جمهور العلماء شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وخالف الإمام مالك رحمه الله وقال بل هي الأشهر الثلاثة كاملة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. هل من الممكن، هل من الجائز أن ننقل أشهر الحج إلى أشهر أخرى، إلى شهور أخرى بحجة التخفيف على الحجاج؟ هذا كلام باطل. إذن هذا شرط أساسي وقاعدة وأصل من قواعد وأصول العبادة، أن العبادة مقدرة بمقادير ومؤقتة بمواقيت، لا يحل لنا أن نتخطى مقدارا أو أن نتعدى ميقاتا. بقي أن نذكر القاعدة والأصل السادس، وهي آخر قاعدة وآخر أصل لتكون العبادة مقبولة: الاستمرار والدوام. لا معنى للعبادة أن تظل مصليا 50 عاما وتنقطع صلاتك بعد ذلك وما عندك عذر. لا معنى للعبادة أن تصوم 40 رمضان ثم تنقطع عن الصيام بغير عذر. العبرة بالخواتيم، لا بد من أن تبدأ عبادتك منذ أن بلغت التكليف عاقلا إلى أن تفارق روحك بدنك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم ختم الآية بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم في آخر آية من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ليس هناك مجال لترك العبادة إلا إذا مات الإنسان، فبموته انقطع العمل، إلا بالاستثناء الذي حدده خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: الصدقة الجارية، والعلم النافع، والولد الصالح الذي يدعو لأبويه بعد مماته. لكن سوى ما سوى ذلك فالعبادة لا تنقطع. حتى المريض يصلي، حتى المقاتل في الحرب يصلي. روى البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه قال: كانت بي بواسير فعاذني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب رفيع من آداب النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بهذا الأدب وأن يخلقنا بهذه الأخلاق. لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من ينوب عنه في عيادة هذا الصحابي، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه في مرضهم ويشيع جنائزهم ويسأل عن غائبهم ويعطي محتاجهم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام عمران بن الحصين وكانت به بواسير، فماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم: يا عمران صل قائما. هذا هو الأصل في العبادة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. وزاد النسائي زيادة صحيحة في سننه: فإن لم تستطع فصل مستلقيا. إذن لا عذر لأحد في أن يترك الصلاة ولو كان في أشد حالات المرض. الأصل في الصلاة أن يصلي من قيام، إن عجز عن القيام يصلي قاعدا، إن عجز عن القعود يصلي على جنب، إن عجز عن الصلاة على جنب يصلي مستلقيا. حتى في الطهارة إن عدم الإنسان الماء أو وجد الماء وعدم القدرة على استعماله يتيمم بالصعيد الطاهر، وإن فقد الماء والصعيد الطاهر، هذا يسميه العلماء بحكم فاقد الطهورين، يصلي هكذا. ولو كان المريض عليه ثياب نجسة مختلطة فيها الدماء بالصديد وبغير ذلك من النجاسات ولا يستطيع أن يزيلها، فليس هذا بعذر لأن يترك الصلاة، بل يصلي على هذه الحالة. فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب، وأنت في حالة المرض وفي حالة الخوف وفي حالة القتال تكون أشد ما تكون حاجة إلى معاونة ربك تبارك وتعالى وعز وجل. هكذا إخوتي الكرام هي قواعد وأصول العبادة، أعيدها في عجالة على مسامعكم. أولها الإخلاص، وثانيها أن تكون العبادة مقترنة بأربع صفات: المحبة والذل والخوف والرجاء. وثالثها أن تكون العبادة توقيفية، أي كما شرع الله عز وجل في الكتاب وكما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. رابع القواعد والأصول أن تكون العبادة بقدوة، الاتباع. قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقدوتنا من بعده الأنبياء والرسل صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. القاعدة والأصل الخامس أن العبادة مقدرة بمقادير ومؤقتة بمواقيت، لا تتعدى مقدارا ولا تتخطى ميقاتا، وإلا كانت العبادة باطلة. سادس القواعد والأصول الاستمرار والدوام حتى الممات. هكذا إخوتي الكرام تبينت لنا الغاية الأولى التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، ومن أجلها كرمنا على سائر المخلوقات، ومن أجلها رزقنا من الطيبات، ومن أجلها حملنا في البر والبحر، عبادة الله عز وجل. وذكرنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. فالحذر الحذر عباد الله، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق والذي رزق والذي أحيا والذي يميت، الأمر أمره والحكم حكمه والملك ملكه، وهو الواحد القهار، ألا له الخلق والأمر. فما دام قد خلق فلابد أن يأمر، ولابد أن يكون هو المشرع، ولابد أن يكون هو المحلل، ولابد أن يكون هو المحرم. ومن يدعي شيئا من ذلك فإنما قد افترى اسما عظيما وأتى بكذب وبهتان. قال تعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إخوتي الكرام، إن الذي يشرع تشريعات والذي يسن قوانين مخالفة لأوامر رب العالمين، ما بأي شيء تحكمون عليه؟ هل تقول أنه أتى صغيرة؟ هل تقول أنه أتى كبيرة؟ لا والله، لا صغيرة ولا كبيرة، بل ما هو أخطر من ذلك، أشرك بالله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فالحذر الحذر من أن نشرك بالله شيئا، الحذر الحذر من أن نوجه شيئا أو أن نصرف شيئا من عبادتنا لغير الله. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المخبتين الفالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من الموت.